إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله للخلق أجمعين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا عباد الله أن من نعم الله على عبده التي امتن بها عليه أن جعل له لسانا، فقال جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وجعله يتكلم به ويعرب عن مراده. فقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وأخبره جل وعلا أنه محصن عليه كل لفظة يتلفظ بها من هذا اللسان، فقال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن أهمية اللسان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل بقية جوارح الإنسان كلها مرتبطة به في الاستقامة والإعوجاج، كما في الترمذي بسند حسنه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وبين صلى الله عليه وآله وسلم عظيم الأجر الذي يحصل به باللسان إذا تكلم به بالخير، وبين عظيم الإثم والشر الذي يحصل بسببه إذا تكلم بالشر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. وفي رواية اتفق عليها الشيخان: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية غير الصحيحين: يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. وبين صلى الله عليه وآله وسلم بعد الثرثارين وهم المكثرون من الكلام، وبعد المتشدقين وهم المتوسعون في الكلام غرورا وكبرا وإظهارا لفضلهم على غيرهم بألسنتهم، بين بعدهم عن مجلسه يوم القيامة، وكفى بذلك تحذيرا وتنفيرا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. وقد جاء في نصوص السنة كثير من الأحاديث في شأن اللسان وفضله ووجوب إمساكه والتحذير من أثره، منها ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي بسند حسن. ومنها أن سفيان بن عبد الله سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أخوف ما يخاف عليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا. رواه مسلم الترمذي. ومنها أنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي بسند صحيح. ومنها سؤال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويبعده من النار، فأخبره صلى الله عليه وآله وسلم برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه، وهو اللسان، من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه وهو الفرج دخل الجنة، رواه الترمذي بسند حسن. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أخرجه الخطيب وصححه الألباني في الصحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لعظم أمر اللسان كما سبق في الآيات والأحاديث التي مرت معنا، اعتنى السلف بألسنتهم اعتناء شديدا، وعرفوا وفقهوا معنى الأحاديث، معنى الآيات والأحاديث، فأمسكوا ألسنتهم وحاسبوها محاسبة شديدة. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. يقوله أبو بكر الصديق الذي هو رجل من أهل الجنة مشهود له بها وهو يمشي على الأرض، يقول قولته هذه. وقال ابن بريدة: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بلسانه وهو يقول: ويحك، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. قال: فقيل له: يا ابن عباس، لم تقول هذا؟ قال: إنه بلغني أن الإنسان أراه قال: ليس على شيء من جسده أشد حنقا أو غيظا يوم القيامة منه على لسانه، إلا ما قال به خيرا أو أملى به خيرا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، فاحفظوا ألسنتكم. وقد قال ابن القيم رحمه الله: إن العبد إذا تكلم بالكلمة لا تخلو من أحوال ثلاث: إما أن تكون خيرا فليقدم، وإما أن تكون شرا فليمسك، وإما أن تكون مباحا فله أن يتكلم بذلك، ولكن لا يكثر من المباح لأنه يجر إلى ما حرم الله. وقال رحمه الله: ما من شيء أخف حركة من اللسان، وهو أشد شيء خطرا على الإنسان، فاحفظوا ألسنتكم وانظروا في كلامكم، تكلموا بالخير، تكلموا بذكر الله، تكلموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحذروا الكلام فيما حرم الله. ولا بأس أن تتحدثوا في حوائجكم وأموركم المباحة، لكن لا تجعلوها أغلب كلامكم، فإن القلب على كثرة ما يسمع من الكلام تكون حاله إما قاسيا وإما مخبتا مقبلا على الله، وذلك إذا أكثر صاحبه من ذكر الله. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل علما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.